بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ شيئا من متن كتاب التوحيد تفضل. مر معنا في الدرس الماضي معنى البراءة، فمن يذكر ذلك تفضل. أحسنت. البعد والبغض والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار. لماذا وقع التبرؤ من المعبودات ولم يقع التبرؤ من المعبود من العابدين؟ نعم. لأن التبرؤ من المعبودات تبرؤ من العابدين لها، والثاني نعم أحسن، لأن التبرؤ منها فيه نوع تحد لهم وللآلهة، نوع تحد لهم وللآلهة. طيب، من يذكر بعض مظاهر موالاة الكفار عندك؟ أحسنت. وأيضا يا عمر؟ طيب أمير كمل. عبد الفتاح الاستغفار لهم والترحم عليهم. عندك يا أسام؟ الإعجاب بأخلاقهم وكذلك مدحهم. نعم، ماذا؟ مشاركتهم في أعيادهم والفرح لفرحهم. نعم. السفر إلى بلادهم من أجل المتعة والنزهة أيضا، الإقامة في أوساطهم من غير حاجة وعذر. نعم، ارفع صوتك. التشبه بهم. طيب، بقي الثقة بهم وتوليهم بعض المناصب واستخدامهم بطانة من دون المسلمين. أحسنتم. هذه بعض المظاهر لموالاة الكفار. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. ما مناسبة هذه الآية للباب؟ مناسبتها ظاهرة من حيث أن الله عز وجل ذكر الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام، وهذا من العبادة لغير الله عز وجل، هذا من العبادة لغير الله، وهو مناف للتوحيد، الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. فتفسير التوحيد بلا إله إلا الله يستلزم أن تكون طاعتك لله وحده، أن تكون طاعتك لله وحده. وهذه الطاعة لغير الله عز وجل ينبغي أن تقسم على قسمين. القسم الأول طاعة غير الله في غير طاعة الله، طاعة غير الله في غير طاعة الله أي في معصية الله، وهذه عبادة للمطاع كما سيمر معنا حين قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: فتلك عبادتهم، أي أنهم اتبعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. هذه الطاعة، طاعة غير الله في غير طاعة الله، عبادة لغير الله عز وجل. أما القسم الثاني فالطاعة طاعة غير الله في طاعة الله، طاعة غير الله في طاعة الله، وهذه عبادة لله تعالى. فمثلا لو أطعت الله عز وجل في والدك، أمرك أبوك بالصلاة فصليت، فلا تكون بهذه العبادة قد عبدت أباك بطاعتك له، ولكن عبدت الله تعالى. وكذلك إذا أمر العالم بأمر في طاعة الله عز وجل، أو أمر الأمير بأمر هو في طاعة الله عز وجل، فقمت بذلك الأمر لست عابدا للعالم ولا عابدا للأمير، ولكنك عابد لله سبحانه وتعالى. فهذه طاعة، طاعة غير الله في طاعة الله محمودة، وتلك الأولى مذمومة. فإذا قيل إن الطاعة من العبادة، أي أنها جزء من أجزاء العبادة وفرد من أفراد التوحيد. وقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، نأتي إلى بيان وشرح هذه الآية. قوله اتخذوا من الاتخاذ، والاتخاذ افتعال من الأخذ، والأخذ هو حوز الشيء وتحصيله. وتأتي هذه الكلمة في الغالب بمعنى جعل، بمعنى جعل كما في مواضع من القرآن الكريم. وقوله سبحانه أحبارهم، الأحبار جمع حبر، وهناك لغة أخرى صحيحة بكسر الحاء حبر، فيقال لمن كان عالما حبر وحبر. وهذه الكلمة الحبر والحبر أصلها من التحبير وهو التحسين، أصلها من التحبير وهو التحسين، أي الذي يحسن القول وينظمه ويتقنه. ومنه قول القائل: هذا ثوب محبر، أي مزين جمع الزينة. فالحبر والحبر بمعنى العالم واسع العلم، عنده علم كثير. الحبر عنده علم كثير، وسمي حبرا، سمي حبرا لأنه اعتمد في علمه على الكتابة وغيرها. والمقصود بالأحبار ها هنا علماء اليهود، المقصود بالأحبار هنا علماء اليهود، فاليهود كان لديهم علماء يعرفون الحق لكنهم لا يعملون به، يعرفون الحق لكنهم لا يعملون به، ولذا غضب الله عليهم، غضب الله عليهم لأنهم لم يعملوا بما علموا. وهل يطلق لفظة الحبر على العالم من هذه الأمة؟ الجواب نعم، فهي بمفهومها اللغوي واسع، يشمل من كان عالما كثير العلم، وقد وصف بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولقب بحبر الأمة. وقوله ورهبانهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الرهبان جمع راهب، وهو مأخوذ من الرهبة، مأخوذ من الرهبة، والرهبة هي الخوف، بمعنى أن الذي دعاه، أن الذي دعاه إلى التخلي عن أشغال الدنيا وترك ملاذها والعزلة عن أهلها هو خوفه، فبقي في صومعة معتزلا عن الناس. هذا الذي حمله هو الخوف. والمقصود بالرهبان هنا عباد النصارى، عباد النصارى، وهذه الرهبانية لم يشرعها الله سبحانه وتعالى لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ولذا كانوا موصوفين بالضالين، فمن هم الضالون في قول الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ عندك يا أخنا حسن، أنت يا أخنا حسن، النصارى، الضالون هم النصارى، والمغضوب عليهم عندك يا أبا يحيى اليهود. طيب، فهؤلاء يضلون بغير علم، يتخذون الرهبانية دينا بدون علم، وليست الرهبانية عند النصارى كالرهبانية عند أهل الإسلام. فإن الشخص العابد الزاهد إذا كان عابدا زاهدا وهو على طريقة مستقيمة لا ينحرف به أمر العبادة عن طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا يقال له راهب بمعنى عابد زاهد في الحياة الدنيا. وينبغي أن تستعمل هذه اللفظة في موضعها، وقد وصف بعض الأئمة بكونه راهب قريش. وقوله أربابا جمع رب، وقد أتت هذه الكلمة على معان كثيرة، ومن معانيها المتصرف المالك. الرب هو المتصرف المالك. والتصرف نوعان: تصرف قدري وتصرف شرعي. فمن أطاع العلماء والعباد في مخالفة أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد اتخذهم أربابا من دون الله باعتبار التصرف الشرعي، باعتبار التصرف الشرعي. والمعنى الثاني أن كلمة الرب بمعنى المعبود، كما في الحديث يقال للرجل وهو في قبره: من ربك؟ أي من معبودك الذي تعبده؟ فيأتي الرب بمعنى المعبود. وفي هذا إشارة إلى أن الطاعة، طاعة غير الله عز وجل في معصية الله سبحانه وتعالى، من العبادة المنفية. وقوله سبحانه وتعالى من دون الله، وقد مر معنا قبل ذلك أن الربوبية والألوهية إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فالمقصود بالأرباب أي المعبودين في هذه الآية وفي غيرها من المواضع، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. سئل المصنف عن الفرق بينهما فقال إنها تأتي بمعنى المعبودين، الأرباب تأتي بمعنى المعبودين أي الذين عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. وأما كلمة من دون الله فقد مر معنا تفسيرها. عندما من دون الله تأتي في القرآن على معنيين، كلمة من دون الله تأتي على معنيين. نعم يا رفيق. طيب أن تأتي بمعنى مع، من دون الله أي مع الله، أربابا مع الله، يشرك مع الله غيره، هذه
بمعنى المعية وتأتي بمعنى غير، أي أربابا غير الله، فهم لا يعبدون إلا تلك الآلهة الباطلة، أربابا غير الله عز وجل، فهم لا يعبدون الله. والمعنى الأول مع الله، أي أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره. وقوله سبحانه وتعالى والمسيح ابن مريم، المسيح ابن مريم هو عيسى عليه السلام، ولقب بالمسيح لأنه كان يمسح الأبرص والأكمه فيبرئ كلا منهما بإذن الله عز وجل. ولأن الله عز وجل مسح به الضلالة، مسح به الضلالة. وهناك أسباب مشهورة عند كثيرين بأن المسيح ابن مريم سمي أو لقب بالمسيح لأنه كان عليه مسحة جمال، أي كانت عليه مسحة من الجمال، وهذا ليس بصحيح، إذ لو كان كذلك لأطلق هذا الوصف على يوسف عليه السلام فقد كانت فيه مسحة جمال. وسبب آخر أنهم يقولون إنه كان ممسوح القدمين من أسفل، ممسوح القدمين من أسفل، وهذا أيضا لا دليل عليه، وهو مخالف لقول الله سبحانه وتعالى وجيها في الدنيا والآخرة. والوجاهة تأتي بمعنى الوجاهة، الوجاهة تأتي بمعنى حسن الجسم، كما قال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها، لما ذمه بنو إسرائيل في خلقته أو في شيء من جسمه، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فمن الوجاهة حسن الجسم والخلق، وهذا ينفي أن يكون عيسى عليه السلام ممسوح القدمين من أسفل، ممسوح القدمين بمعنى لا يوجد له أخمص هكذا، إنما هي شيء واحد، هذا ليس عليه دليل، وتجده مبثوثا هنا وهناك في كثير من كتب التاريخ. وهنا مسألة، وهي كيف اتخذوهم أربابا من دون الله؟ قد يقول شخص لم يركعوا لهم، لم يركعوا لهؤلاء الأحبار، ولم يسجدوا للأحبار والرهابين، لم يسجدون لهم، لم يسجدوا لهم، فكيف اتخذوهم أربابا؟ هنا اتخاذهم أربابا من دون الله كان على صورتين. الصورة الأولى أن الأحبار والرهبان يحلون لهم ما حرم الله فيحلونه تبعا لهم، يقولون لهم هذا حلال وهو حرام قد حرمه الله، فيقول الأتباع أتباع العلماء والعباد؟ يقولون نعم هذا حرام فيما أحله الله، أو هذا حلال فيما حرمه الله، فيشرعون لهم ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، وهذا ينافي طريقة الرسل عليهم السلام. وقد جاء تفسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك واضحا. قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية على عدي بن حاتم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي: يا رسول الله، لسنا نعبدهم، ما ركعنا لهم ولا سجدنا. قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فتلك عبادتهم. أخرجه الترمذي وغيره، وصححه الألباني رحمه الله بشواهده وطرقه. فانظروا كيف فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف فسر عبادة العلماء، أو اتخاذ العلماء أربابا من دون الله، أو اتخاذ العباد أربابا من دون الله، أنهم يحرمون ما أحل الله فيتابعونهم، وهم يعلمون أن هذا محرم حرمه الله عز وجل، ومع ذلك يتابعونه. وهذه مصيبة كبيرة، تجد عند كثيرين شعار: قلد عالما تلقى الله سالما، يعني أنه أهم شيء أن يعرف أن هذا العالم قد فعل، ولو كان يعرف بأن الله عز وجل قد حرم هذا. هذه عبادة غير الله عز وجل، بطاعتهم صارت عبادة لهم، واتخذوهم أربابا من دون الله. هذا واحد. الصورة الثانية: أنهم كانوا يغلون في عبادهم، في أحبارهم ورهبانهم، ويعظمونهم تعظيما يصرفون لهم بعض العبادات، بعض العبادات، ليس الركوع والسجود، لأن بعض الناس يتوهم أنه الركوع والسجود، بل يصرفون لهم بعض العبادات مثل الاستغاثة بهم عند الشدة. الولي الفلاني، العالم الفلاني، يستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله، يدعونهم من دون الله عز وجل، ولربما ذبحوا لهم من دون الله عز وجل، أو نذروا لهم من دون الله عز وجل. المهم أنهم صرفوا لهم نوعا من أنواع العبادات، قليلة كانت أو كثيرة، صرفوها لهم لأحبارهم ورهبانهم، وقالوا: نحن ما عبدناهم ولم نتخذهم أربابا، لم نسجد لهم ولم نركع، ويحسبون أن الركوع والسجود هو كل العبادة، هو كل العبادة. واتخذوا قبورهم إذا ماتوا أوثانا وأصناما يعبدونها من دون الله عز وجل. هاتان صورتان في اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، عندك يا أسامة، فما هي، أو فما هما؟ طيب، أحسنت. هذه الصورة الأولى. الثانية صرف نوع من أنواع العبادة لهم من دون الله عز وجل. بقي مسألة وهي ما حكم اتباع الأحبار والرهبان أو يقال العلماء والعباد والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله؟ العكس يعني، في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، ما حكم ذلك؟ الجواب ينقسم إلى أقسام، إلى أقسام أو إلى حالات. الحالة الأولى أن يطيعهم وأن يتبعهم في ذلك راضيا بقولهم، وهو يعلم أن أمر الله ورسوله بخلافه، ويعلم أن الله حرم وهم يقولون حلال، الله عز وجل يخبر بأنه حرام ورسوله عليه الصلاة والسلام وهم يقولون حلال، وهو يعلم ذلك فيقدمهم في هذا، يقولون هذا قولهم حلال هذا هو الصحيح، يقدمونهم في ذلك متسخطين لحكم الله، مفضلين هذا على حكم الله عز وجل، فهذا كفر وردة. لماذا؟ لأنه سيكره ما أنزل الله، وكراهة أو كراهية ما أنزل الله سبب إحباط العمل كله. قال الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذن انتبه، تقول هذا عالم وأنت تعلم بأن القرآن حذر من هذا وبين أنه حرام وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، مع ذلك تعرض عن حكم الله ورسوله مفضلا حكم العالم أو العابد أو الأمير على هذا الحكم الذي جاء به رب العالمين أو جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون حينئذ من الهالكين، نسأل الله السلام. أما الحالة الثانية أن يطيعهم في ذلك، في مخالفة، في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، أن يتابعهم في ذلك ويطيعهم وهو يعلم أن حكم الله بخلافه وأن حكم الله أفضل وأصلح للعباد والبلاد، وهو راض بحكم الله عز وجل، إلا أنه من أجل هوى في نفسه مصلحة يريد أن يقضيها، قل لو قل حرام ما سأحقق مصلحتي في الدنيا، مع أنه يعتقد أن حكم الله هو الحكم الأمثل والأصلح والأفضل، لكن لشهوة، لهوى في النفس، اختار حكم العالم أو الراهب أو الأمير، اختار حكمه وترك حكم الله. مثل ذلك الشخص الذي يريد الوظيفة مثلا، فيعرض له محرم، شيء حرمه الله ورسوله، فيقول لو أقول حرام ما سأحقق المصلحة هذه، مع أن حكم الله أنا راضي به وأنا وأنا، لكن هذا العالم يخارجني في هذا في قضاء هذه المصلحة. يقول حلال، فهذا يعد فاسقا، هذا يعد فاسقا ولا يكفر، فحكمه حكم غيره من العصاة. هذا التفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، وزاد بعض أهل العلم حالة ثالثة، وهي أن يطيعهم وأن يتابعهم جاهلا بذلك، فيظن أن ذلك حكم الله، أن ذلك حكم الله عز وجل، وهذا على أقسام. القسم الأول أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه، فهذا لو استمر في أمره كان آثما، لأن الله عز وجل أمر بالسؤال عند عدم العلم. الحالة الثانية أن يعرف أن غيره هو جاهل بالحكم، لكن بعد ذلك تبين له أن الحكم الشرعي، لأن عالما آخر قد بين أن هذا حرام فاستمر، استمراره هذا يرجع إلى أحد القسمين السابقين. إن كان راغبا عنه ما يحب حكم الله فهذا يكفر، وإن كان لشهوة يريد أن يقضيها ومصلحة فهذا يفسق، يصير فاسقا. هذا إذا تبين له كان جاهلا ثم تبين له بعد ذلك. ومن الأقسام أيضا الأخيرة أن لا يكون عالما بالحكم ولا يمكنه التعلم، يعني لم يستطع أو ما وجد أو ما اطلع على أن هناك حكما يخالف هذا الحكم، على أن هناك حكما لله ولرسوله يخالف حكم هذا العابد أو العالم أو الأمير، فعمل به جهلا، عمل به جهلا، فهذا معذور، بحيث إنه لو اطلع لو اطلع على حكم الله ورسوله لقبله، لكن لم يطلع، هذا معذور إلى أن يطلع، فإذا اطلع على حكم الله ورسوله حينئذ وجب عليه أن يأخذ بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب يا إخوان، نكون بهذا قد ذكرنا ما يشمل هذه الآية، وسيمر معنا باب خاص في باب طاعة العلماء والأمراء، وسنذكر مسائل بإذن الله سبحانه وتعالى هناك. نعم.
إذا وصل لأن يعتنق الاعتقاد يكفر، يأخذ تلك العقيدة، يذهب معهم، كفر بالله سبحانه وتعالى إذا حمل تلك العقيدة. وإذا كانت المسألة دنيوية ليس فيها انصراف إلى أولئك بالكلية، وإنما يريد أن يقضي ما في هوى نفسه على هذا الشخص، فإن هذا فسق يأثم إثما عظيما بسبب ذلك، يأثم إثما عظيما بسبب ذلك. وزد على هذا أنه بمعاداته لهذا العالم المتبع لحكم الله وحكم رسوله أنه يعرض نفسه لحرب الله سبحانه وتعالى عليه، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وعلى كلا الحالتين هو على خطر، سواء كان بهذه الصورة أو بتلك. ينبغي أن يتدارك هذا الأمر، نسأل الله العافية. نعم يا أبدو، يشمل المعنيين. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.